إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في من أحصر بغير عدو، وذلك في كتاب الحج من موطئه رحمه الله. نقرأ. سبق في الباب الذي قبله أن بين الإمام رحمه الله حكم من أحصر بالعدو، وختم رحمه الله الباب بقوله: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو، كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. ما دليل ذلك؟ دليله ما أورده في هذا الباب من الآثار، فإنه قد عقد في الباب الذي يليه، باب ما جاء في من أحصر بغير عدو، أورد في هذا عقد هذا الباب وأورد فيه آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، تبين أن من أحصر بغير عدو حكمه يختلف عن من أحصر بعدو. فإن من أحصر بعدو حكمه أنه يحل، وإذا كان قد ساق الهدي يذبحه ولا شيء عليه، خلاص يرجع. هذا عند الإمام مالك رحمه الله. أما من أحصر بغير عدو من مرض أو ضياع دابة أو كسر أو مثلا حاجة ضرورية كامرأة تطلق ولا يستطيع أن يتركها، فإنه يصنع التالي: أولا لا يجوز له أن يحل كمن أحصر بعدو، يبقى على إحرامه حتى يتيسر له الإتيان إلى مكة والطواف والسعي، ثم بعد ذلك يحل ويذبح هديه إذا كان قد ساقه معه، وعليه الحج إذا كان يريد الحج من قابل أو العمرة، خلاص انتهى، لأن العمرة ليس لها وقت. فإن كان مريدا الحج عليه الحج من قابل، وإن كان هذا الإحصار بغير عدو حصل له من العمرة فإنه يأتي إلى مكة لما يرتفع عنه هذا المانع ويطوف ويسعى، ثم يتقصر وتحلل ولا شيء عليه. هذا في من حصر بغير عدو. ودليله على ذلك ما أورده في الباب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. إذن هذا حكم من أحصر بغير عدو، وابن عمر لا مخالف له في هذه المسألة، يعني عليه قول الصحابة، لكن ظاهره يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. فنقول إن شاء الله لا معارضة، لا معارضة. فقوله صلى الله عليه وسلم فقد حل، يعني إذا طاف وسعى كما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو يكون اتفاق الصحابة علة في متن هذا الحديث، أو يكون اتفاق هذا الصحابة علة في متن هذا الحديث. فنقول قوله فقد حل أي له أن يحل بعد أن يطوف ويسعى، وعليه الحج من قبل إذا كان الذي نواه ويريده هو الحج. فإن سلم هذا التأويل، وإلا فإن اتفاق الصحابة على خلافه علة قادحة في متن هذا الحديث، علة قادحة في متن هذا الحديث. ثم أورد رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت. المحرم يعني من أحرم بعمرة أو بحج ولم يحصره عدو، إنما منع بمرض أو بضياع دابة أو بنحو ذلك، فحكمه أن يمكث على حاله حتى يرتفع عنه هذا المانع، على حاله من الإحرام حتى يرتفع عنه هذا المانع، ثم يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، ويطوف ويسعى ويتحلل. فإن كان هذا في الحج وفاته الوقوف، العلماء يسموا هذا فوات ولا يسموه إحصار، يسموا هذا إيش؟ فوات. ولذلك تجدون التبويبات باب الإحصار والفوات، لأنه بمرضه وبالشغل الذي طرأ له، ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه فاته الوقوف بعرفة، والحج عرفة، والحج عرفة. فحكم من فاته الحج لمرض ولغيره، هذا الذي ذكره ابن عمر وذكرته السيدة عائشة، إلا إن اشترط، إلا إن اشترط. لحديث ضباعة أنها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم تحجي، فشكت حالا لها، قال حجي واشترطي، فإن اشترطت حلت حيثما جاه المانع ولم يلزمها الحج من قابل، حلت حيث أتاها المانع ولم يلزمها الحج من قابل. هذه فائدة الاشتراط. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الاشتراط، فمنهم من رآه سنة مطلقة في الحج للإنسان سواء كان به حاجة أو لم تكن به حاجة، ومنهم من لم يره سنة إلا لمن كان يخشى شيئا، فإنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكره لضباع ولم يذكره لغيرها، ولم يذكره لغيرها، وإنما ذكره لضباع لما اشتكت له ما تخاف منه من الانقطاع عن إتمام الحج فذكره لها، ولم يأتي أن الرسول ذكره لغيرها، فدل ذلك أنه سنة في الحج لمن كان حاله مثل حال ضباع. ولكن أهل العلم القاعدة عندهم أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم للشخص هو حكم للكل، فلا يثبتون معنى التخصيص في الحالة أو في العين إلا بدليل، ولا يظهر أن ترك الرسول ذكر هذا لغير ضباعة دليل على الترك، ولذلك جعلوه بالذات في المذهب الحنبلي جعلوه سنة عامة للإنسان أن يشترط حتى ولو كان لا يخشى شيئا، حتى ولو كان لا يخشى شيئا. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة وكان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. هذا اللي أنا ذكرت لكم أنه اتفاق من الصحابة، ومثله يشتهر، ولم يأتي عن أحد من الصحابة أنه خالف هؤلاء. هذا الذي جعلني أقوي هذا مقابل الرواية الأحادية، حديث من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، فقلت يحمل هذا على هذه الآثار، وإلا جعل هذا طعن في متن الحديث، جعل هذا طعن في متن الحديث. الإجماع نوعان، إجماع قولي وإجماع سكوتي، وهذا من باب الإجماع السكوتي، أن يقول الصحابي القول ويشتهر ولا يأتي عن له مخالف، الإجماع السكوتي. الشافعية كانوا في الأول يتردد فيه لما اشتهر من قول الشافعي لا ينسب لساكت قول، ثم انتهى متأخرهم إلى اعتباره دليلا يحتج به، يعني وما عدا الشافعية من العلماء كالحنفية والحنابلة والمالكية كلهم يعتبرون الإجماع السكوتي. خلاص، لأنه مدام عندنا إجماع بهذا المعنى وجاء حديث أحادي على خلافه، فهذا دليل أن هذا الحديث الأحادي فيه علة لمخالفته الإجماع، مثل حديث الذهب المحلق، فإن أهل العلم أعلوه بالإجماع، أنه أهل العلم كلهم متفقون على إباحة الذهب المقطع والمحلق، ومثل حديث عاد حراما كما كان فإنه يعل بالإجماع، اتفقوا كلهم على هذا، فهذا يعل بمخالفته لما عليه الناس يعني العلماء، وهذا من أبواب العلة القادحة، هذا من أبواب العلة القادحة عند أهل العلم، لأن العلة نوعان، علة قادحة وعلة غير قادحة، فهذه من العلة القادحة التي إما أن نحمل فيها النص الأحادي على تأويل يتفق فيها مع الإجماع، يتفق فيه مع الإجماع، وإما أن نحكم بأن متنه فيه شذوذ.
يخصص العام بإجماع الصحابة، أما أن يكون علة قادحة في الحديث فقد العام يخصص.
خلاص، احنا تأولنا الحديث وقلنا ان قبل هذا، ان ما قبل هذا فهذا علة قادحة في المتن، لانه اصبح عندنا الاصل هو هذا الاجماع السكوتي. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. من حبسه المرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني يأتي بعمرة ويتحلل منها. إذن أصبح عندنا من فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة إيش عليه؟ ولم يشترط كحديث بضاعة بنت الزبير، ماذا يفعل؟ نقول عليه أن يبقى على إحرامه حتى يتيسر له القدوم إلى مكة، ويطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويتحلل، خلاص، وعليه الحج من قابل. هذا إذا لم يشترط. أما إذا اشترط فيحل في محله ولا يلزمه شيء. ثم أورد المصنف رحمه الله عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل على الماء الذي كان عليه عن العلماء، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. طبعا قولهم ويفتدي يعني إن احتاج إلى لبس أو احتاج إلى دواء ينافي أمر الإحرام، إذا احتاج إلى دواء ينافي أمر الإحرام فإنه يفتدي، يعني يفتدي فدية الأذى التي هي على التخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. قال الإمام مالك رحمه الله: وعلى هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا يدل أن الهدي الذي يهديانه هو هدي أنهم أراد العمرة والحج، لأنه ذكر فيه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في من لم يجد هدي التمتع، هدي التمتع في 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهذا الظاهر أنه مراد بهذا الهدي أن الواقع تتعلق بكونهما أرادا إيش؟ التمتع أو القران، والظاهر أنهما ساق هذا الهدي. ثم قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. طبعا فهو محصر وعليه ما على المحصر، مالك لا يرى على المحصر الهدي، ولذلك هذا اللي خلاني أقول هو أورد هذا الأثار بهذا المعنى. مالك ليس عنده على من أحصر ما استيسر من الهدي إلا أن يكون ساقا. وسئل مالك عمن أهل من مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرك أو امرأة تطلق، قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. هنا يأتي السؤال، يعني ماذا؟ يعني أن ينتظر على إحرامه حتى يذهب عنه هذا المانع، فإن بقي الحج واستطاع أن يقف مع الناس وقف، وإلا إن فاته فيتحلل بعمرة. والسؤال المكي كيف يتحلل بعمرة؟ هل يحرم من مكة أو يخرج إلى الحل ويحرم؟ أما أهل المذاهب غير المالكية فقالوا يتحلل بأن يعمل كأعمال العمرة، ولم يقولوا يتحلل بعمرة. ليش؟ لأنهم لا يأمرون المكي في تحلله هذا أن يخرج من مكة، ويقولون له طف واسعى وقصر، فهم قالوا كأعمال العمرة، لا يرون أن هذا عمرة، قالوا كأعمال العمرة. أما مالك فيرى أنها عمرة، ولذلك سيأتي في كلامه أنه يأمر المكي ومن كان في مكة أن يخرج إلى الحل ويأتي محرما منه يطوف ويسعى ويقصر. وهذا فرق بين الإمام وبين باقي المذاهب. فباقي المذاهب يقولون يتحلل بأن يأتي بأعمال كأعمال العمرة، فلم يعتبروها عمرة لأنهم لا يأمرونه بأن يخرج إلى الحل. أما مالك فاعتبرها عمرة وأمره أن يخرج إلى الحل، وهذا تمام كلامه. فإنه يقول قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل. وهو قبلها قال المكي يعمل مثل غيره من الآفاق، من أصل من أهل الآفاق. يعني إيش؟ يعني يخرج إلى الحل، فاعتبرها عمرة ولم يعتبرها كأعمال العمرة كعبارة أصحاب المذاهب الأخرى. لماذا عبر أصحاب المذاهب الأخرى بقولهم يعملوا كعمل العمرة ولم يقولوا يعمل عمرة؟ لأنهم لا يأمرونه أن يخرج إلى الحل، فيقولون إذا كسر أو مرض في مكة حتى فاته الوقوف بعرفة يعمل كأعمال العمرة ويتحلل، يعني يطوف ويسعى ويقصر وخلاص. لماذا قالوا كأعمال العمرة؟ لأنهم لا يرون أن هذه عمرة، لأنها لو كانت عمرة لجمع لخرج إلى الحل. ووجهة نظرهم أن هذا للتحلل، أن هذا للتحلل، وأن إحرامه الأصلي قد انعقد قبل أن يصيبه الذي أصابه يمنعه من هذا. هذا حجتهم، فيقول هو يعمل كأعمال العمرة يطوف يسعى. طيب إن كان طاف ساعة قبل، قالوا لا، هذاك كان طاف ساعة من أجل نية الحج فيطوف ويسعى من أجل التحلل. هذا وجهة نظر الجمهور. وجهة نظر مالك قال لا، خلاص هذا الأمر الذي أصابه يبدأ به حكم جديد، وهو أن يتحلل بعمره، وما دام يتحلل بعمره يخرج إلى الحل ويأتي إلى الحرم ويطوف ويسعى. إذن وجهة نظر الإمام مالك أنه يرى أن التحلل يكون بعمره، ما دام التحلل يكون بعمرة فالحكم فيها أن يخرج للحل ويأتي ويطوف ويسعى. وجهة نظر الجمهور يقول هو أصلا قد أحرم من مكة بالحج وهذا ميقاته، ثم فاته الحج فإحرامه على ما هو عليه، فيطوف ويسعى بأعمال كأعمال العمرة للتحلل. واضح؟ هذه وجهة نظر الجمهور، والمسألة الخلاف فيها واسع. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل، ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصف والمرأة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصف والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصف والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة، وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول سعيه إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل والهدي، وعليه حج قابل والهدي. هذا ما يتعلق بحكم الفوات. إذن تلخيص الكلام أن من فاته الوقوف بعرفة وكان قد أحرم بالحج يبقى على إحرامه حتى يتحلل بعمرة، حتى يتحلل بعمرة. وعند مالك من كان في مكة وأحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة يتحلل أيضا بعمرة ويخرج إلى الحل ويأتي بها. وعند الجمهور أنه يكفيه أن يأتي بأعمال كأعمال العمرة اللي هي الطواف والسعي والتقصير، وعليه الحج من قابل. هكذا فتوى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب، وهكذا الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. أما المحصر فلا، فإنه في المحل الذي يحصر فيه بعدو، إذا كان قد ساق الهدي يهدي يذبح ولا يعود بهديه، يذبح ويتحلل ولا يلزمه من قابل، لا عمرة إذا كان إحرامه بعمرة ولا حج إذا كان إحرامه بحج. هذا من المحصر. ولذلك العلماء فرقوا بين البابين فقالوا هذا باب الإحصار وهذا باب الفوات، هذا الفوات وهذا لا. ويعنون بالفوات من فاته الوقوف بعرفة مع الناس، إن أدرك عرفة أدرك الحج، لأنه طواف الإفاضة لا وقت لآخره، ولأنه ما عداها من الواجبات يجبر عند الجمهور بدم، وانتهى وأدرك الحج. إن فاته الوقوف بعرف. واضح؟ الباب الذي يليه. حسن تصنيف الإمام مالك رحمه الله، فكونه يضمن كتاب الحج ما يتعلق بالمشاعر الموجودة وأهم المشاعر الكعبة، لا شك أن هذا يعني من الأمور المحسنة لهذا التصنيف، لأن كل إنسان يقرأ أحكام الحج ويتطلع إلى الحج يتطلع ويتشوف إلى معرفة أخبار بعض هذه المشاعر، ثم كونه يبدأ بما جاء في بناء الكعبة قبل الكلام عن الأحكام المتعلقة بالكعبة، هذا أيضا من حسن التصنيف عند الإمام مالك رحمه الله. وأنا لاحظت أن الإمام البخاري رحمه الله يترسم خطى الإمام مالك في التبويب، ويترسم خطاه حتى في إيراد الآثار، لاحظت هذه الملاحظة موجودة عند الإمام البخاري رحمه الله. وما اكتسب لعله ما اكتسب الإمام البخاري حسن التصنيف إلا بمثل هذا الاقتداء بالأئمة الذين قبله، وكان للإمام مالك قصب السبق في حسن التبويب في ذلك والله أعلم. أورد الإمام هذا الباب ما جاء في بناء الكعبة، ما جاء في بناء الكعبة، والكعبة هي بيت الله المعظم الموضوع الذي وضع في واد غير ذي زرع، والعرب تسمي كل بناء مربع تسميه كعبة، كل بناء له أربعة أضلاع وله ارتفاع تسميه كعبة، كل بناء مربع تسميه كعبة، فهذه البنية التي وضعها الله سبحانه وتعالى للناس وللخلق، هذه البنية يعني جاءت بهذا الشكل فسماها الناس كعبة، فسماها الناس كعبة، والله عز وجل قد سماها كعبة، قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. قول الإمام ما جاء في بناء الكعبة، أقول يعني أنه سيذكر في هذا الباب، سيذكر في هذا الباب ما يتعلق ببنية الكعبة، بدليل ما أورده من حديث عائشة رضي الله عنها، بدليل ما أورده من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، والحديث فيه قصة وفيه حكم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسائله. أما بناء الكعبة، فهنا أسئلة، من أول من بنى الكعبة؟ من الذي وضع أساس الكعبة؟ إذا تأملت الآية التي وردت في بناء الكعبة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. لوجدت أن الآية تشير كما قال الشنقيطي في أضواء البيان، تشير إلى أن عمل إبراهيم هو رفع القواعد، يعني القواعد كانت موضوعة من قبل إبراهيم. ويؤكد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت. إذن هو يشير إلى مكان موجود وبيت موجود وكأنه أزيل، وهم يقولون أنه أزيل بسبب السيول أو بسبب الطوفان أو بغير ذلك. معنى ذلك أن البيت، أن البيت كان موجودا قبل أن يرفع قواعده إبراهيم. هذا ما جعل العلماء يقولون: سؤال، من الذي بنى البيت قبل إبراهيم؟ من الذي وضع البيت قبل إبراهيم؟ إذا جئت تنظر إلى قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس، هل الناس هم فقط من بعد سيدنا إبراهيم ولا من قبل؟ الناس من آدم. إذن هذا البيت موضوع من قبل إبراهيم، موضوع منذ آدم، بل من قبل آدم. ويشير إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض. قال النووي في شرح مسلم: ذكر العلماء في معنى هذا التحريم قولين. القول الأول أنه حرمه قدرا، أي قدر تحريمه. القول الثاني أن تحريمه لما وضعه عند خلق السماوات والأرض، فوضع مكان البيت ووضع تحريمه. والمعنى الأول لا يصح، لأنه ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أول ما خلق القلم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام. ومر علينا في دروسنا اللي ما كملناها في كتاب الشريعة للآجري، تذكرون؟ مر علينا، كان محمد في المدينة، تذكر هذا الحديث؟ حديث صحيح. فهذا الحديث ينفي القول الأول الذي ذكر في معنى حديث إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، بل ذكر روي عن ابن عباس أن مكة، أن الأرض دحيت من فين؟ من موضع البيت. أن مكة، أن الأرض دحيت من موضع البيت في مكة. لذا يأتي السؤال: إن أول بيت وضع للناس، من وضع أول بيت؟ أقول لك ها، هنا هذا يدل لك على صحة ما جاء في روايات بكلام المحدثين لا خطام لها ولا زمام، في أن أول من وضع قواعد البيت هم الملائكة. لأن الله يقول: وضع للناس، وأول الناس آدم. وهذا دليل هذا القول. قد يأتي واحد شاب حديثي متحمس، يجي يخش يقول لي: يا شيخ، أنت تقول هذه الروايات لا خطام لها ولا زمام، فكيف تثبتها بهذا؟ فأقول له: يا أخي، هدي من روعك، هدي من روعك، انتبهوا لهذا الكلام الذي سأقول. إثبات الشيء في الدين، إثبات الشيء في الدين، هل يصح أن يقال ليس له طريق إلا السند، ولا له طرق يثبت بها ومنها السند؟ ما الطريقة الصحيحة؟ الإثبات. طيب خلينا نغطي هذا الباب ونتكلم في مسألة ثانية. إثبات حقك، إثبات حقك، ما له طريقة إلا الصك؟ ما له طريقة ثانية غير الصك؟ ممكن بالشهود، ممكن بالشهرة، ممكن يعني بطرق أخرى غير الصك. صح ولا لا؟ هل كل من يملك شيء عليه له عنده صك؟ يا أخي هذا حقي أنا وارث أبا عن جد، والناس كلهم في المنطقة هذه عارفين، لو سألتهم فين أرض فلان يقول لك هذه أرض فلان، ما عندي فيها صك، ما عندي فيها، لكن حتى حدها الناس يعرفون. إذن حقوقك تثبت بغير الصك، تثبت بغير الشهادة، تثبت حتى بغير الشهرة، تثبت بأمور أخرى، بل أهل العلم يقولوا قد تثبت بالحيازة، قد تثبت بالحيازة. فتعال للدين، توهم أن الدين لا يثبت إلا بالسند ترى خطأ، توهم أن الأمر من الخبر لا يثبت إلا بالسند ترى خطأ. قد يثبت الأمر بأشياء أخرى غير الخبر، بدلالات النصوص ومعانيها تدل على ثبوت هذا المعنى. وأنا الآن أريتكم كيف دلت الآيات وكيف دل الحديث على أن البيت وضع أساسه قبل آدم. فإذا كان وضع قبل آدم، من الذي وضعه؟ الروايات جاءت بأنهم الملائكة، هم أول من بنوا البيت، وأن آدم لما نزل إلى الأرض ضاق وحزن، فقال يا رب يعني اشتكى حزنه وحاله، قال فإن لي بيتا يقابل البيت المعمور الذي تأتيه الملائكة في السماء، فأتيه. فأتاه آدم، مما يدل أن هذه الرواية طبعا لا خطام لها ولا زمام، لكن هذه الرواية جاءت عن كبار أو عن ناس من التابعين من أهل العلم ذكروها واعتمدوها، ويدل أن البيت كان موضوعا قبل آدم، ويصدق هذا المعنى أن أول بيت وضع للناس. واضح؟ فاعلم أن طرق الإثبات في الشرع لا تقتصر على صحة السند، ولذلك العلماء قالوا الإسناد من الدين، ولم يقولوا الدين هو الإسناد، لا، الإسناد من الدين. فأمور الدين قد تثبت بالسند وقد تثبت بغير السند، صح ولا لا؟ أمور الدين قد تثبت بالسند وقد تثبت بغير السند، خلاص. من ذلك التواتر، ترى التواتر ليس من مباحث السند، انتبهوا، التواتر ليس من مباحث السند، ولا تشكوا في هذا؟ ها، التواتر من مباحث السند التي ينظر فيها في السند، هل هو متصل، هل هو من رواية العدل الضابط عن مثله، ولا ما ينظر فيها إلى ذلك. التواتر ليس من مباحث السند، فلا ينطبق عليه الإسناد من الدين، صح ولا لا؟ وثبت به القرآن. الأمور المتواترة في الدين تواترا معنويا لا تحتاج إلى إسناد، لا تحتاج إلى إسناد. إذن أمر الدين لا يثبت فقط بالسند، انتبهوا لهذه النقطة، لأن هذه مشكلة من مشاكل عدم الفهم لهذه النقطة. جاءوك هذول اللي يفرقوا بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، اعتبروا منهج الفقهاء منهج لا ينظر إليه ومنهج لا يثبت به شيء، وهذا خطأ، لأن منهج الفقهاء هو طريقة ثانية لإثبات الخبر غير طريقة المحدثين. ولذلك تجد الإمام كالإمام أحمد بن حنبل يحكم على حديث أنه ضعيف ويعمل فيحكم عليه بطريقة المحدثين من جهة. ولذلك ابن الصلاح في أول تعريفه للحديث الصحيح قال وهذا حكمهم إنما هو على هذا على السند على الرواية، بمعنى أنه إحنا لما نحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا هو حكم على سند الرواية لهذا الحديث، وهذا لا يعني أن الحديث إذا حكمنا مثلا بضعف سند الرواية أن الحديث غير ثابت. وهنا يأتي كلام الإمام ابن عبد البر النمري في أحاديث أوردها في كتابه التمهيد، يقول وهذا حديث استغنى بشهرته عن أن يكون له سند أو عن ينظر في سنده، اشتهر وتداوله العلماء بالقبول. هذه طريقة ثانية غير طريقة التصحيح. ابن الصلاح بر ذمته قال لك ترى أحكامنا على سند الرواية، يعني أنا قد أحكم أن هذا الحديث باطل وأن هذا السند موضوع، لكن قد يكون هذا المتن ثابت بطرق أخرى، منها طريقة الفقهاء.
في طريقة غير الفقهاء، لكن منها طريقة الفقهاء الذين يتكلمون عن طريقة إثبات الأخبار في الشرع بهذا الأسلوب، يريدون أن يضعوا حاجز فلا يعتمدوا إلا طريقة المحدثين. هذا خطأ، هذا خطأ، ما ينبغي لطالب العلم أن يسلك هذا المسلك. عشان أقرر لكم هذا أكثر، من هم أئمة الفقهاء؟ هم أئمة المحدثين، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، بل حتى ابن تيمية وابن الذهبي والسخاوي عد أبا حنيفة منهم. هؤلاء أئمة الفقهاء وهم أئمة المحدثين. إذن ليش إحنا نجي نقول منهج الفقهاء ونقول هذا على طريقة الفقهاء وكاننا نقول إنه ما يصح؟ لا يا أخي، ترى منهج الفقهاء مكمل لمنهج المحدثين في ثبوت الدين، وما جاء المحدثين يكمل منهج الفقهاء. وأنت إذا نظرت في الدليل انظر بهذا المنهج وبهذا المنهج إذا كان عندك استطاعة لكي تحكم، وهذا يشرح لك ويفسر لك إنه كيف كتب الفقهاء في أحاديث ضعيفة عند المحدثين. فأقول لك نعم هي ضعيفة، لكنها لو اعتبرت هذه الطريقة ستجدها ثابتة، وهذه الطريقة أحيانا تصحح لك اللفظ وأحيانا تصحح لك المعنى. وبهذه الطريقة تفهم ليش كتاب مثل كتاب التوحيد في العقيدة فيها أبواب قائمة على أسانيد ضعيفة، تفهم ليش أبواب في الشريعة يريدها الآجري أو غيره قائمة على أسانيد ضعيفة. لأنه يا أخي العلماء ما كان عندهم أن ثبوت الدين هو فقط بالسند، نعم السند الصحيح مما يثبت به الدين، لكن هذا ليس هو فقط الذي يثبت به أمر الدين، هناك التواتر، هناك منهج الفقهاء، هناك كذا، هنا أشياء أخرى مثل هذا الذي صنعناه هنا. إذن حينما تسمع في كتاب ككتاب الأزرقي في مصنف عبد الرزاق أن أول من بنى الكعبة هم الملائكة، ثم آدم، ثم شيت ولد آدم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم العمالقة، ثم جرهم، ثم قصي بن كلاب، ثم قريش، ثم ابن الزبير، ثم الحجاج، يقولون 10 بناءات حصلت للكعبة بحسب السياق والتسلسل التاريخي. يقولون البناء الذي بناه آدم عليه الصلاة والسلام وما رفعه من البيت استمر إلى زمن نوح، فلما جاء طوفان نوح شاله، فعمي موقع البيت على الأنبياء، عمي موقع البيت، كانوا يأتون ولا يستدلون، حتى بوأ الله لإبراهيم مكان البيت فأقام قواعده، فأقام قواعده إبراهيم، واستمر البيت على قواعد إبراهيم إلى أن اشتالته السيول. كان قبل أن يبنيه إبراهيم كالتبة العالية تجري السيول من جانبها، واستمر البناء الذي بناه إبراهيم حتى تضعضع بسبب السيول، فأعاد العمالقة. لما نقول العمالقة مو الناس الطوال، قبيل من الناس يقال لهم العماليق والعمالقة، مو معناته الناس الطوال، انتبهوا. كان بناء إبراهيم لجدار الكعبة 7 أذرع، 7 أذرع، وكانت على الشكل المستطيل هذا، خلاص. وجاء في الرواية أن قريش لما قصرت أيديها، يعني قصر مالها عن بناء الكعبة بمال مستصفى حلال، بنوها مربعة وحجروا الحجر. جاء رواية تدل أن الحجر ليس كله من الكعبة، إنما 5 أذرع منه، 5 أذرع منه هي التي من الكعبة، 5 أذرع من الحجر أو 6 أذرع هي التي من الكعبة، وما زاد عليها ليس من الكعبة. وكان الحجر لما حجر في ذلك الوقت سور مرتفع، يعني عشان يأتي الإنسان لازم يرتفع كذا، وإذا يعني جاءت امرأة تدخل بصعوبة وقد تتكشف، وهذا السبب أن السيدة عائشة ما دخلت إلى الحجر كما جاء في بعض الروايات. الآن الحمد لله الحجر محوط ويكادون مقتصرين فقط على ما يشمل الكعبة، ما هو من الكعبة، وجعلوا باب من هنا وباب من هنا بدون ظرفة، والباب يعني الواحد يدخل ويصلي ويخرج من الجهة الثانية ما في مشكلة. لكن أول ما كان بهذه الصورة، فبناه العماليق ويبدو أنهم بنوه كبناء إبراهيم، ثم زال، ثم بناه بعدهم الجراهمة من جرهم، ثم زال، ثم بناه قصي بن كلاب جد قريش، ثم زال حتى متى زال؟ حتى بنته قريش. ما الذي أزاله؟ قالوا ثلاثة أسباب. ذكروا قصة امرأة كانت تبخر البيت فطار من شرر البخور ومن الجمر ما حرق ثوب الكعبة، وكان شيء منها من الخشب. وذكروا أن السيول اشتالتها، وذكروا أن الناس كانوا إذا أهدوا هدايا للكعبة توضع في الكعبة والجدار غير مسقف، فيأتي السراق ويسرقون. فأرادوا لما حصل هذا الأمر فأرادوا بناء الكعبة، فقصر مالهم عن أن يبنوها على ما بنى عليه إبراهيم، على قواعد بناء إبراهيم، فبنوها بهذا الشكل، وجعلوا ارتفاعها 20 ذراعا في السماء، وفي روايات 18 ذراعا، ويبدو أنه 18 ذراع وشيء، وأن رواية 20 جبرت الكسر، جعلوا ارتفاعها 20 ذراع. الآن ارتفاعها تقريبا 15 متر، تقريبا ارتفاعها 15 متر أو 14 وشيء متر. لما بنوا الكعبة بهذه الصورة جعلوا بابها عالي عشان ما حد يدخل البيت اللي هم يبغوه، ولعل كان قصدهم أنهم يحموا هدايا الكعبة، لعل هذا كان قصدهم، الله أعلم. لكن الذي جاء في الرواية أن قومك إنما فعلوا ذلك لكي لا يدخل البيت إلا من يشاء. قال ولولا حدثان قومك بكفر لهدمته ولا أقمت على قواعد إبراهيم. إذن أول شيء كان يغيره شكل الكعبة من مربع إلى مستطيل. وجاء في رواية ولا أدخلت من الحجر 5 أذرع، وفي رواية 6 أذرع، فلعلها 5 وشيء. قال ولجعلت لها بابا من قبل المشرق وبابا من قبل المغرب. شوف دحين الكعبة ثوبها مرفوع، الباب اللي فتحه ابن الزبير شوفوه الآن موجود مقفل، شكله باين. الباب اللي كان الكعبة يعني استمرت على وضعها كما هي، ما تغير شيء. عبد الملك فقط أزال الزائد من جهة الميزاب، أمر الحجاج أن يفعل هذا، قال ما لنا ولتخليطات ابن الزبير، فأزال الزيادة وأغلق الباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عدت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابا من قبل المشرق وبابا من قبل المغرب. خلاص. لم يفعل هذا أبو بكر ولم يفعل هذا عمر، وفعله ابن الزبير. ابن الزبير ولد في أول الهجرة، يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره حدود 9 سنوات أو 10 سنوات. الخلافة الراشدة كم استمرت؟ 30 سنة. 30 سنة. 30 و10 كم؟ 40 سنة. استمرت خلافة معاوية كم سنة؟ حوالي 20 وأزود. كم صار عمر ابن الزبير؟ 60. وتولى ولاية مكة واستقل بمكة لما لم يستقر الأمر ليزيد بن معاوية، واضطربت الأمور ومات يزيد وصار زي كده استقل، صح ولا لا؟ يعني كم كان عمره؟ فوق الستين بشوية، لأنه مات عمره يمكن 73 لما نعلقوا الحجاج وصلبه. كم كان عمره؟ كان له 10 سنوات حاكم في مكة، يعني كان عمره فوق 70. احنا نسمع ابن الزبير ايش نحسب؟ ولد شاب. احنا نسمع ابن الزبير نحسب ولد شاب. ابن الزبير لما صلب كان عمره في فوق 70. ابن الزبير لما هدم الكعبة وعاد على قواعد إبراهيم كان عمره فوق 60. شيخ كبير، ها؟ لكن كده في ذهننا كأنه ولا صغير، ولا أنا أتخيل مو زي أنتوا كنتوا زي كده. أنا انذهلت وأنا أشوف التواريخ وأزمة، انذهلت لهذا الحال. ابن الزبير لما صلب، لما أمه أسماء عمرت إلى 100، أمه أسماء عمرت إلى 100، رضي الله عنها وأرضاه لما مرت عليه وهو مصلوب تقول: أما أنا لهذا الفارس أن يرتجل؟ ها؟ كنا نحسب يعني أنه شباب تاري في السبعينات شيخ كبير. شوف جرأة الحجاج قديش، شوف جرأة الحجاج قديش. إذن الكعبة هذه قصة بنائها، وما تقرونه في الكتب لا تتعجلوا في رده لأنه ما ثبت إسناده. يعني ترى في أشياء عجيبة، بعض الناس يعني عنده جرأة عجيبة في ردها وعدم قبولها كذا. بعض الناس يعني كذا خلاص هو استقر في باله أنه ما يثبت إلا بالسند، السند ضعيف، السند ما يصلح، خلاص يا أخي هذا كلام ما يصلح. لا، غلط، غلط، كلامك غلط. من قال لك؟ أتأنى، هذول ما هم علماء قدامك إلا كتبوا هذا كله؟ فلان وفلان 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 كلهم يوردوا هذا الكلام ولا ينكروه، وانت تجي تقول لي زي كذا؟ غلط. تأنى، تأمل دلالات الآيات، شوف في طرق إثبات غير السند. وهذا يعني هذا من الأسباب التي تجعلنا نقول لا تستعجلوا، تأنوا، تأنوا في الأمور. إذا ما كان الإنسان واسع الدائرة في كيفية إثبات الأمر يحصل عنده مثل هذا الضيق في العطن، يكون ضيق العطن، ما يقبل أي شيء إلا من الثقب اللي هو يرى. يعني مثل إنسان، أنا أديك ضيق الإثبات هذه، مثل غرفة كبيرة فيها كتب وفيها كنب، والكنب أمامه تلفزيون، وفيها نار موقد، خلاص، وفيها يعني سرير، غرفة كبيرة، وجاء إنسان وثقب ثقب في الباب، ما الذي يشاهده من الغرفة؟ لن يشاهد إلا ما يقع أمام الثقب. فإذا جاء وقال لك وكان الثقب على الكتب، قال: هذه مكتبة فيها كتب وفيها خير وفيها كذا، كلامه صح ولا غلط؟ كلامه صح. لكن زعموا أنها مكتبة وما فيها إلا الكتب، خطأ ولا صح؟ خطأ. فجاء واحد ثاني وكان الثقب على التلفزيون وكانت في أغاني، فقال: هذه غرفة فسق، غرفة مجون، فيها أغاني وغناء، كلامه صح ولا خطأ؟ صح. لكن حكمه على الغرفة كلها أنها غرفة مجون وفسق، خطأ ولا صواب؟ واحد ثالث فك وما شاف إلا السرير، قال: هذه يا شيخ ناس يناموا سرير، ناس أهل كسر وكذا، ما كلامه صح أنه في سرير، كلامه صح، حكمه أنه ما في الغرفة إلا هذا، خطأ. من اللي يملك يحكم لك حكم كامل على الغرفة؟ من فتح الباب ورأى كل ما في الغرفة، صح ولا لا؟ فقد يغره الحكم، صحة الحكم الجزئي، لكنه في حقيقة الحال ليس بحكم صح. يعني في هذا الباب، في هذا واضح؟ طيب نقرأ أول حديث، خلاص. طيب إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم، إحنا تقريبا ترجبنا معنا الحديث، راح نمر عليه بسرعة الأسبوع القادم ونبدأ باب جديد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في من أحصر بغير عدو، وذلك في كتاب الحج من موطئه رحمه الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أحصر بغير عدو. قال: حدثني أبي عن مالك بن عبد الشهاب عن
سبق في الباب الذي قبله أن بيّن الإمام رحمه الله حكم من أحصر بالعدو، وختم رحمه الله الباب بقوله: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو، كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. ما دليل ذلك؟ دليله ما أورده في هذا الباب من الآثار، فإنه قد عقد في الباب الذي يليه، باب ما جاء في من أحصر بغير عدو، أورد في هذا عقد هذا الباب وأورد فيه آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم تبين أن من أحصر بغير عدو حكمه يختلف عن من أحصر بعدو. فإن من أحصر بعدو حكمه أنه يحل، وإذا كان قد ساق الهدي يذبحه ولا شيء عليه، خلاص يرجع. هذا عند الإمام مالك رحمه الله. أما من أحصر بغير عدو من مرض أو ضياع دابة أو كسر أو مثلا حاجة ضرورية كامرأة تطلق ولا يستطيع أن يتركها، فإنه يصنع التالي: أولا لا يجوز له أن يحل كمن أحصر بعدو، يبقى على إحرامه حتى يتيسر له الإتيان إلى مكة والطواف والسعي، ثم بعد ذلك يحل ويذبح هديه إذا كان قد ساقه معه، وعليه الحج إذا كان يريد الحج من قابل أو العمرة، خلاص انتهى، لأن العمرة ليس لها وقت. فإن كان مريدا الحج عليه الحج من قابل، وإن كان هذا الإحصار بغير عدو حصل له من العمرة فإنه يأتي إلى مكة لما يرتفع عنه هذا المانع ويطوف ويسعى ثم يتقصر وتحلل ولا شيء عليه. هذا في من حصر بغير عدو. ودليله على ذلك ما أورده في الباب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. إذن هذا حكم من أحصر بغير عدو، وابن عمر لا مخالف له في هذه المسألة، يعني عليه قول الصحابة، لكن ظاهره يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. فنقول إن شاء الله لا معارضة، لا معارضة. فقوله صلى الله عليه وسلم فقد حل، يعني إذا طاف وسعى كما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو يكون اتفاق الصحابة علة في متن هذا الحديث، أو يكون اتفاق هذا الصحابة علة في متن هذا الحديث. فنقول قوله فقد حل أي له أن يحل بعد أن يطوف ويسعى، وعليه الحج من قبل إذا كان الذي نواه ويريده هو الحج. فإن سلم هذا التأويل، وإلا فإن اتفاق الصحابة على خلافه علة قادحة في متن هذا الحديث، علة قادحة في متن هذا الحديث. ثم أورد رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت. المحرم يعني من أحرم بعمرة أو بحج ولم يحصره عدو، إنما منع بمرض أو بضياع دابة أو بنحو ذلك، فحكمه أن يمكث على حاله حتى يرتفع عنه هذا المانع، على حاله من الإحرام حتى يرتفع عنه هذا المانع، ثم يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، ويطوف ويسعى ويتحلل. فإن كان هذا في الحج وفاته الوقوف، العلماء يسموا هذا فوات ولا يسموه إحصار، يسموا هذا إيش؟ فوات. ولذلك تجدون التبويبات باب الإحصار والفوات، لأنه بمرضه وبالشغل الذي طرأ له، ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه فاته الوقوف بعرفة، والحج عرفة، والحج عرفة. فحكم من فاته الحج لمرض ولغيره هذا الذي ذكره ابن عمر وذكرته السيدة عائشة، إلا إن اشترط، إلا إن اشترط. لحديث ضباعة أنها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لم تحجي؟ فشكت حالا لها، قال: حجي واشترطي. فإن اشترطت حلت حيثما جاه المانع ولم يلزمها الحج من قابل، حلت حيث أتاها المانع ولم يلزمها الحج من قابل. هذه فائدة الاشتراط، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الاشتراط، فمنهم من رآه سنة مطلقة في الحج للإنسان سواء كان به حاجة أو لم تكن به حاجة، ومنهم من لم يره سنة إلا لمن كان يخشى شيئا، فإنه يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكره لضباع ولم يذكره لغيرها، ولم يذكره لغيرها، وإنما ذكره لضباعة لما اشتكت له ما تخاف منه من الانقطاع عن إتمام الحج فذكره لها، ولم يأتي أن الرسول ذكره لغيرها، فدل ذلك أنه سنة في الحج لمن كان حاله مثل حال ضباعة. ولكن أهل العلم القاعدة عندهم أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم للشخص هو حكم للكل، فلا يثبتون معنى التخصيص في الحالة أو في العين إلا بدليل، ولا يظهر أن ترك الرسول ذكر هذا لغير ضباعة دليل على الترك، ولذلك جعلوه بالذات في المذهب الحنبلي جعلوه سنة عامة للإنسان أن يشترط حتى ولو كان لا يخشى شيئا، حتى ولو كان لا يخشى شيئا. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة وكان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. هذا اللي أنا ذكرت لكم أنه اتفاق من الصحابة، ومثله يشتهر، ولم يأتي عن أحد من الصحابة أنه خالف هؤلاء. هذا الذي جعلني أقوي هذا مقابل الرواية الأحادية، حديث من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، فقلت يحمل هذا على هذه الآثار، وإلا جعل هذا طعن في متن الحديث، جعل هذا طعن في متن الحديث. الإجماع نوعان، إجماع قولي وإجماع سكوتي، وهذا من باب الإجماع السكوتي، أن يقول الصحابي القول ويشتهر ولا يأتي عن له مخالف، الإجماع السكوتي. الشافعية كانوا في الأول يترددوا فيه لما اشتهر من قول الشافعي لا ينسب لساكت قول، ثم انتهى متأخرهم إلى اعتباره دليلا يحتج به، يعني وما عدا الشافعية من العلماء كالحنفية والحنابلة والمالكية كلهم يعتبرون الإجماع السكوتي. خلاص، لأنه مدام عندنا إجماع بهذا المعنى وجاء حديث أحادي على خلافه، فهذا دليل أن هذا الحديث الأحادي فيه علة لمخالفته الإجماع، مثل حديث الذهب المحلق، فإن أهل العلم أعلوه بالإجماع، أنه أهل العلم كلهم متفقون على إباحة الذهب المقطع والمحلق، ومثل حديث عاد حراما كما كان فإنه يعل بالإجماع، اتفقوا كلهم على هذا، فهذا يعل بمخالفته لما عليه الناس يعني العلماء، وهذا من أبواب العلة القادحة، هذا من أبواب العلة القادحة عند أهل العلم، لأن العلة نوعان، علة قادحة وعلة غير قادحة، فهذه من العلة القادحة التي إما أن نحمل فيها النص الأحادي على تأويل يتفق فيها مع الإجماع، يتفق فيه مع الإجماع، وإما أن نحكم بأن متنه فيه شذوذ.
يخصص العام لإجماع الصحابة، أما أن يكون علة قادحة في الحديث، فقل العام يخصص مطلق.
خلاص، إحنا تأولنا الحديث وقلنا إن قبل هذا، إن ما قبل هذا فهذا علة قادحة في المتن، لأنه أصبح عندنا الأصل هو هذا الإجماع السكوتي. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، من حبسه المرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني يأتي بعمرة ويتحلل منها. إذن أصبح عندنا من فاته الوقوف بعرفة إيش عليه؟ ولم يشترط كحديث بضاعة بنت الزبير، ماذا يفعل؟ نقول عليه أن يبقى على إحرامه حتى يتيسر له القدوم إلى مكة، ويطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويتحلل، خلاص، وعليه الحج من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فيحل في محله ولا يلزمه شيء، إذا اشترط فيحل في محله ولا يلزمه شيء. ثم أورد المصنف رحمه الله عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل على الماء الذي كان عليه عن العلماء، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي. طبعا قولهم ويفتدي يعني إن أحتاج إلى لبس أو أحتاج إلى دواء ينافي أمر الإحرام، إذا احتاج إلى دواء ينافي أمر الإحرام فإنه يفتدي، يعني يفتدي فدية الأذى التي هي على التخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. قال الإمام مالك رحمه الله وعلى هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. عمل هذا يدل، هذا يدل أن الهدي الذي يهديانه هو هدي أنهم أراد العمرة والحج، لأنه ذكر فيه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في من لم يجد هدي التمتع، هدي التمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهذا الظاهر أنه مراد بهذا الهدي أن الواقع تتعلق بكونهما أرادا إيش التمتع أو القران، والظاهر أنهما ساق هذا الهدي. ثم قال، قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. طبعا فهو محصر وعليه ما على المحصر، مالك لا يرى على المحصر الهدي، ولذلك هذا اللي خلاني أقول هو أورد هذا الأثر بهذا المعنى. مالك ليس عنده على من أحصر ما استيسر من الهدي إلا أن يكون ساقا. وسئل مالك عمن أهل من مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرك أو امرأة تطلق، قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. هنا يأتي السؤال، يعني ماذا؟ يعني أن ينتظر على إحرامه حتى يذهب عنه هذا المانع، فإن بقي الحج واستطاع أن يقف مع الناس وقف، وإلا إن فاته فيتحلل بعمرة. والسؤال المكي كيف يتحلل بعمرة؟ هل يحرم من مكة أو يخرج إلى الحل ويحرم؟ أما أهل المذاهب غير المالكية فقالوا يتحلل بأن يعمل كأعمال العمرة، ولم يقولوا يتحلل بعمرة. ليش؟ لأنهم لا يأمرون المكي في تحلله هذا أن يخرج من مكة، ويقولون له طف وسعى وقصر، فهم قالوا كأعمال العمرة، لا يرون أن هذا عمرة، قالوا كأعمال العمرة. أما مالك فيرى أنها عمرة، ولذلك سيأتي في كلامه أنه يأمر المكي ومن كان في مكة أن يخرج إلى الحل ويأتي محرما منه يطوف ويسعى ويقصر. وهذا فرق بين الإمام وبين باقي المذاهب، فباقي المذاهب يقولون يتحلل بأن يأتي بأعمال كأعمال العمرة، فلم يعتبروها عمرة لأنهم لا يأمرونه بأن يخرج إلى الحل. أما مالك فاعتبرها عمرة وأمره أن يخرج إلى الحل، وهذا تمام كلامه. فإنه يقول، قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف، قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل. وهو قبلها قال المكي يعمل مثل غيره من كمنحصل من أهل الآفاق، يعني إيش؟ يعني يخرج إلى الحل، فاعتبرها عمرة ولم يعتبرها كأعمال العمرة كعبارة أصحاب المذاهب الأخرى. لماذا عبر أصحاب المذاهب الأخرى بقولهم يعملوا كعمل العمرة ولم يقولوا يعمل عمرة؟ لأنهم لا يأمرونه أن يخرج إلى الحل، فيقولون إذا كسر أو مرض في مكة حتى فاته الوقوف بعرفة يعمل كأعمال العمرة ويتحلل، يعني يطوف ويسعى ويقصر وخلاص. لماذا قالوا كأعمال العمرة؟ لأنهم لا يرون أن هذه عمرة، لأنها لو كانت عمرة لجمع لخرج إلى الحل، ووجهة نظرهم أن هذا للتحلل، أن هذا للتحلل، وأن إحرامه الأصلي قد انعقد قبل أن يصيبه الذي أصابه يمنعه من هذا، هذا حجتهم. فيقول هو يعمل كأعمال العمرة يطوف يسعى. طيب إن كان طاف وسعى قبل، قالوا لا هذاك كان طاف وسعى من أجل نية الحج فيطوف ويسعى من أجل التحلل، هذا وجهة نظر الجمهور. وجهة نظر مالك قال لا خلاص، هذا الأمر الذي أصابه يبدأ به حكم جديد، وهو أن يتحلل بعمره، وما دام يتحلل بعمره يخرج إلى الحل ويأتي إلى الحرم ويطوف يسعى. إذن وجهة نظر الإمام مالك أنه يرى أن التحلل يكون بعمرة، ما دام التحلل يكون بعمرة فالحكم فيها أن يخرج للحل ويأتي ويطوف ويسعى. وجهة نظر الجمهور يقول هو أصلا قد أحرم من مكة بالحج وهذا ميقاته، ثم فاته الحج فإحرامه على ما هو عليه، فيطوف ويسعى بأعمال كأعمال العمرة للتحلل. واضح؟ هذا وجهة نظر الجمهور، والمسألة الخلاف فيها واسع. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصف والمرأة ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصف والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال مالك: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصف والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة، وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل والهدي، وعليه حج قابل والهدي. هذا ما يتعلق بحكم الفوات. إذن تلخيص الكلام أن من فاته الوقوف بعرفة وكان قد أحرم بالحج يبقى على إحرامه حتى يتحلل بعمرة، حتى يتحلل بعمرة. وعند مالك من كان في مكة وأحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة يتحلل أيضا بعمرة ويخرج إلى الحل ويأتي بها. وعند الجمهور أنه يكفيه أن يأتي بأعمال كأعمال العمرة اللي هي الطواف والسعي والتقصير، وعليه الحج من قابل. هكذا فتوى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب، وهكذا الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. أما المحصر فلا، فإنه في المحل الذي يحصر فيه بعدو، إذا كان قد ساق الهدي يهدي يذبح ولا يعود بهديه، يذبح ويتحلل ولا يلزمه من قابل، لا عمرة إذا كان إحرامه بعمرة ولا حج إذا كان إحرامه بحج، هذا من المحصر. ولذلك العلماء فرقوا بين البابين فقالوا هذا باب الإحصار وهذا باب الفوات، هذا الفوات وهذا لا، ويعنون بالفوات من فاته الوقوف بعرفة مع الناس. إن أدرك عرفة أدرك الحج، لأنه طواف الإفاضة لا وقت لآخره، ولأنه ما عداها من الواجبات يجبر عند الجمهور بدم وانتهى وأدرك الحج إن فاته الوقوف بعرفة. واضح؟ الباب الذي يليه.
قال الذي جاء مالك عن الشيخ عن سالم عن عبد الله بن المسلم أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر أن قوما إلى من تعب اقتصروا على قواعد الرميم؟ قال: فقلت يا رسول الله أتعبوا على قواعد الرميم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن كان قومي بكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر: إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلامه بين يدي بيان الحيض إلا أن البيت لم يتم على قواعد الرأي. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة
هذا الباب أنا أعتبره من حسن تصنيف الإمام مالك رحمه الله، فكونه يضمن كتاب الحج ما يتعلق بالمشاعر الموجودة وأهم المشاعر الكعبة، لا شك أن هذا يعني من الأمور المحسنة لهذا التصنيف، لأن كل إنسان يقرأ أحكام الحج ويتطلع إلى الحج يتطلع ويتشوف إلى معرفة أخبار بعض هذه المشاعر. ثم كونه يبدأ بما جاء في بناء الكعبة قبل الكلام عن الأحكام المتعلقة بالكعبة، هذا أيضا من حسن التصنيف عند الإمام مالك رحمه الله. وأنا لاحظت أن الإمام البخاري رحمه الله يترسم خطى الإمام مالك في التبويب، ويترسم خطاه حتى في إيراد الآثار. لاحظت هذه الملاحظة موجودة عند الإمام البخاري رحمه الله. وما اكتسب لعله ما اكتسب الإمام البخاري حسن التصنيف إلا بمثل هذا الاقتداء بالأئمة الذين قبله. وكان للإمام مالك قصب السبق في حسن التبويب في ذلك، والله أعلم. أورد الإمام هذا الباب ما جاء في بناء الكعبة، ما جاء في بناء الكعبة. والكعبة هي بيت الله المعظم الموضوع الذي وضع في واد غير ذي زرع. والعرب تسمي كل بناء مربع تسميه كعبة، كل بناء له أربعة أضلاع وله ارتفاع تسميه كعبة، كل بناء مربع تسميه كعبة. فهذه البنية التي وضعها الله سبحانه وتعالى للناس وللخلق، هذه البنية يعني جاءت بهذا الشكل فسماها الناس كعبة، فسماها الناس كعبة. والله عز وجل قد سماها كعبة، قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. قول الإمام ما جاء في بناء الكعبة، أقول يعني أنه سيذكر في هذا الباب، سيذكر في هذا الباب ما يتعلق ببنية الكعبة، بدليل ما أورده من حديث عائشة رضي الله عنها، بدليل ما أورده من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث فيه قصة، والحديث فيه قصة وفيه حكم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسائله. أما بناء الكعبة، فهنا أسئلة. من أول من بنى الكعبة؟ من الذي وضع أساس الكعبة؟ إذا تأملت الآية التي وردت في بناء الكعبة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، لوجدت أن الآية تشير كما قال الشنقيطي في أضواء البيان، تشير إلى أن عمل إبراهيم هو رفع القواعد، يعني القواعد كانت موضوعة من قبل إبراهيم. ويؤكد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت. إذن هو يشير إلى مكان موجود وبيت موجود وكأنه أزيل، وهم يقولون أنه أزيل بسبب السيول أو بسبب الطوفان أو بغير ذلك. معنى ذلك أن البيت كان موجودا قبل أن يرفع قواعده إبراهيم. هذا ما جعل العلماء يقولون: سؤال، من الذي بنى البيت قبل إبراهيم؟ من الذي وضع البيت قبل إبراهيم؟ إذا جئت تنظر إلى قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس، هل الناس هم فقط من بعد سيدنا إبراهيم ولا من قبل؟ الناس من آدم. إذن هذا البيت موضوع من قبل إبراهيم، موضوع منذ آدم، بل من قبل آدم. ويشير إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض. قال النووي في شرح مسلم: ذكر العلماء في معنى هذا التحريم قولين. القول الأول أنه حرمه قدرا، أي قدر تحريمه. القول الثاني أن تحريمه لما وضعه عند خلق السماوات والأرض فوضع مكان البيت ووضع تحريمه. والمعنى الأول لا يصح، لأنه ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام. ومر علينا في دروسنا اللي ما كملناها في كتاب الشريعة للآجوري، تذكرون؟ مر علينا، كان محمد في المدينة، تذكر هذا الحديث؟ حديث صحيح. فهذا الحديث ينفي القول الأول الذي ذكر في معنى حديث إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، بل ذكر روي عن ابن عباس أن مكة أن الأرض دحيت من فين؟ من موضع البيت. أن مكة أن الأرض دحيت من موضع البيت في مكة. لذا يأتي السؤال: إن أول بيت وضع للناس، من وضع أول بيت؟ أقول لك هنا هذا يدل لك على صحة ما جاء في روايات بكلام المحدثين لا خطام لها ولا زمام، في أن أول من وضع قواعد البيت هم الملائكة. لأن الله يقول وضع للناس، وأول الناس آدم، وهذا دليل هذا القول. قد يأتي واحد شاب حديثي متحمس يجي يخش يقول لي: يا شيخ، أنت تقول هذه الروايات لا خطام لها ولا زمام، فكيف تثبتها بهذا؟ فأقول له: يا أخي هدي من روعك، انتبهوا لهذا الكلام الذي سأقول. إثبات الشيء في الدين، إثبات الشيء في الدين، هل يصح أن يقال ليس له طريق إلا السند، ولا له طرق يثبت بها ومنها السند؟ ما الطريقة الصحيحة؟ الإثبات، طيب خلينا نغطي هذا الباب ونتكلم في مسألة ثانية. إثبات حقك ما له طريقة إلا الصك؟ ما له طريقة ثانية غير الصك؟ ممكن بالشهود، ممكن بالشهرة، ممكن يعني بطرق أخرى غير الصك، صح ولا لا؟ هل كل من يملك شيء عليه لو عنده صك؟ يا أخي هذا حقي أنا وارث أبا عن جد، والناس كلهم في المنطقة هذه عارفين، لو سألتهم فين أرض فلان يقول لك هذه أرض فلان، ما عندي فيها صك، ما عندي فيها، لكن حتى حدها الناس يعرفون. إذن حقوقك تثبت بغير الصك، تثبت بغير الشهادة، تثبت حتى بغير الشهرة، تثبت بأمور أخرى، بل أهل العلم يقولوا قد تثبت بالحيازة، قد تثبت بالحيازة. فتعال للدين، توهم أن الدين لا يثبت إلا بالسند ترى خطأ، توهم أن الأمر من الخبر لا يثبت إلا بالسند ترى خطأ. قد يثبت الأمر بأشياء أخرى غير الخبر، بدلالات النصوص ومعانيها تدل على ثبوت هذا المعنى. وأنا الآن أريتكم كيف دلت الآيات وكيف دل الحديث على أن البيت وضع أساسه قبل آدم. فإذا كان وضع قبل آدم، من الذي وضعه؟ الروايات جاءت بأنهم الملائكة هم أول من بنوا البيت، وأن آدم لما نزل إلى الأرض ضاق وحزن، فقال: يا رب، يعني اشتكى حزنه وحاله، قال: فإن لي بيتا يقابل البيت المعمور الذي تأتيه الملائكة في السماء، فأتيه. فأتاه آدم، مما يدل أن هذه الرواية طبعا لا خطام لها ولا زمام، لكن هذه الرواية جاءت عن كبار أو عن ناس من التابعين من أهل العلم ذكروها واعتمدوها، ويدل أن البيت كان موضوعا قبل آدم، ويصدق هذا المعنى أن أول بيت وضع للناس. واضح؟ فاعلم أن طرق الإثبات في الشرع لا تقتصر على صحة السند. ولذلك العلماء قالوا: الإسناد من الدين، ولم يقولوا الدين هو الإسناد. لا، الإسناد من الدين، فأمور الدين قد تثبت بالسند وقد تثبت بغير السند، صح ولا لا؟ أمور الدين قد تثبت بالسند وقد تثبت بغير السند، خلاص. من ذلك التواتر، ترى التواتر ليس من مباحث السند، انتبهوا، التواتر ليس من مباحث السند، ولا تشكوا في هذا؟ ها، التواتر من مباحث السند التي ينظر فيها في السند، هل هو متصل، هل هو من رواية العدل الضابط عن مثله، ولا ما ينظر فيها إلى ذلك. التواتر ليس من مباحث السند، فلا ينطبق عليه الإسناد من الدين، صح ولا لا؟ وثبت به القرآن. الأمور المتواترة في الدين تواترا معنويا، تواترا معنويا، لا تحتاج إلى إسناد، لا تحتاج إلى إسناد. إذن أمر الدين لا يثبت فقط بالسند، انتبهوا لهذه النقطة، لأنه هذه مشكلة من مشاكل عدم الفهم لهذه النقطة. جاءوك هذول اللي يفرقوا بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، اعتبروا منهج الفقهاء منهج لا ينظر إليه ومنهج لا يثبت به شيء، وهذا خطأ، خطأ، لأن منهج الفقهاء هو طريقة ثانية لإثبات الخبر غير طريقة المحدثين. ولذلك تجد الإمام كالإمام أحمد بن حنبل يحكم على حديث أنه ضعيف ويعمل فيحكم عليه بطريقة المحدثين من جهة. ولذلك ابن الصلاح في أول تعريفه للحديث الصحيح قال: وهذا حكمهم إنما هو على هذا على السند، على الرواية، بمعنى أنه إحنا لما نحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا هو حكم على سند الرواية لهذا الحديث، وهذا لا يعني أن الحديث إذا حكمنا مثلا بضعف سند الرواية أن الحديث غير ثابت. وهنا يأتي كلام الإمام ابن عبد البر النمري في أحاديث أوردها في كتابه التمهيد، يقول: وهذا حديث استغنى بشهرته عن أن يكون له سند أو عن ينظر في سنده، اشتهر وتداوله العلماء بالقبول. هذه طريقة ثانية غير طريقة التصحيح. ابن الصلاح بر ذمته قال لك: ترى أحكامنا على سند الرواية، يعني أنا قد أحكم أن هذا الحديث باطل وأن هذا السند موضوع، لكن قد يكون هذا المتن ثابت بطرق أخرى، منها طريقة الفقهاء، في طريقة غير الفقهاء، لكن منها طريقة الفقهاء الذين يتكلمون عن طريقة إثبات الأخبار في الشرع بهذا الأسلوب، يريدون أن يضعوا حاجز فلا يعتمدوا إلى طريقة المحدثين. هذا خطأ، هذا خطأ، ما ينبغي لطالب العلم أن يسلك هذا المسلك. عشان أقرر لكم هذا أكثر، من هم أئمة الفقهاء؟ هم أئمة المحدثين، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، بل حتى ابن تيمية وابن الذهبي والسخاوي عد أبا حنيفة منهم، هؤلاء أئمة الفقهاء وهم أئمة المحدثين. إذن ليش إحنا نجي نقول منهج الفقهاء ونقول هذا على طريقة الفقهاء وكأننا نقول إنه ما يصح؟ لا يا أخي، ترى منهج الفقهاء مكمل لمنهج المحدثين في ثبوت الدين، وما جاء المحدثين يكمل منهج الفقهاء. وأنت إذا نظرت في الدليل انظر بهذا المنهج وبهذا المنهج إذا كان عندك استطاعة لكي تحكم، وهذا يشرح لك ويفسر لك أنه كيف كتب الفقهاء في أحاديث ضعيفة عند المحدثين. فأقول لك نعم هي ضعيفة، لكنها لو اعتبرت هذه الطريقة ستجدها ثابتة، وهذه الطريقة أحيانا تصح لك اللفظ وأحيانا تصح لك المعنى. وبهذه الطريقة تفهم ليش كتاب مثل كتاب التوحيد في العقيدة فيها أبواب قائمة على أسانيد ضعيفة، تفهم ليش أبواب في الشريعة يوردها الآجري أو غيره قائمة على أسانيد ضعيفة. لأنه يا أخي العلماء ما كان عندهم أن ثبوت الدين هو فقط بالسند. نعم السند الصحيح مما يثبت به الدين، لكن هذا ليس هو فقط الذي يثبت به أمر الدين، هناك التواتر، هناك منهج الفقهاء، هناك كذا، هنا أشياء أخرى مثل هذا الذي صنعناه هنا. إذن حينما تسمع في كتاب ككتاب الأزرقي في مصنف عبد الرزاق أن أول من بنى الكعبة هم الملائكة، ثم آدم، ثم شيد ولد آدم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم العمالقة، ثم جرهم، ثم قصي بن كلاب، ثم قريش، ثم ابن الزبير، ثم الحجاج. يقولون 10 بناءات حصلت للكعبة بحسب السياق والتسلسل التاريخ. يقولون البناء الذي بناه آدم عليه الصلاة والسلام وما رفعه من البيت استمر إلى زمن نوح، فلما جاء طوفان نوح شاله، فعمي موقع البيت على الأنبياء، عمي موقع البيت، كانوا يأتون ولا يستدلون، حتى بوأ الله لإبراهيم مكان البيت فأقام قواعده، فأقام قواعده إبراهيم، واستمر البيت على قواعد إبراهيم إلى أن اشتالته السيول. كان قبل أن يبنيه إبراهيم كالتبة العالية تجري السيول من جانبها، واستمر البناء الذي بناه إبراهيم حتى تضعضع بسبب السيول، فأعاد العمالقة. لما نقول العمالقة مو الناس الطوال، قبيل من الناس يقال لهم العماليق والعمالقة، مو معناته الناس الطوال، انتبهوا. كان بناء إبراهيم لجدار الكعبة 7 أذرع، 7 أذرع، وكانت على الشكل المستطيل هذا، خلاص. وجاء في الرواية أن قريش لما قصرت أيديها، يعني قصر مالها عن بناء الكعبة بمال مستصفى حلال، بنوها مربعة وحجروا الحجر. جاء رواية تدل أن الحجر ليس كله من الكعبة، إنما 5 أذرع منه، 5 أذرع منه هي التي من الكعبة، 5 أذرع من الحجر أو 6 أذرع هي التي من الكعبة، وما زاد عليها ليس من الكعبة. وكان الحجر لما حجر في ذلك الوقت سور مرتفع، يعني عشان يأتي الإنسان لازم يرتفع كذا، وإذا يعني جاءت امرأة تدخل بصعوبة وقد تتكشف، وهذا السبب أن السيدة عائشة ما دخلت إلى الحجر كما جاء في بعض الروايات. الآن الحمد لله الحجر محوط، ويكادون المقتصرين فقط على ما يشمل الكعبة، ما هو من الكعبة، وجعلوا باب من هنا وباب من هنا بدون ظرفة، والباب يعني الواحد يدخل ويصلي ويخرج من الجهة الثانية ما في مشكلة. لكن أول ما كان بهذه الصورة، أول ما كان بهذه الصورة، فبناه العماليق، ويبدو أنهم بنوه كبناء إبراهيم، ثم زال، ثم بناه بعدهم الجراهمة من جرهم، ثم زال، ثم بناه قصي بن كلاب جد قريش، ثم زال. حتى متى زال؟ حتى بنته قريش. ما الذي أزاله؟ قالوا 3 أسباب. ذكروا قصة امرأة كانت تبخر البيت فطار من شرر البخور ومن الجمر ما حرق ثوب الكعبة، وكان شيء منها من الخشب. وذكروا أن السيول اشتالتها، وذكروا أن الناس كانوا إذا أهدوا هدايا للكعبة توضع في الكعبة والجدار غير مسقف، فيأتي السراق ويسرقون. فأرادوا لما حصل هذا الأمر، فأرادوا بناء الكعبة، فقصر مالهم عن أن يبنوها على ما بنى عليه إبراهيم، على قواعد بناء إبراهيم، فبنوها بهذا الشكل، بهذا الشكل، وجعلوا ارتفاعها 20 ذراعا في السماء، وفي روايات 18 ذراعا، ويبدو أنه 18 ذراع وشيء، وأن رواية 20 جبرت الكسر. جعلوا ارتفاعها 20 ذراع، الآن ارتفاعها تقريبا 15 متر، تقريبا ارتفاعها 15 متر أو 14 وشيء متر. لما بنوا الكعبة بهذه الصورة جعلوا بابها عالي عشان ما حد يدخل البيت اللي هم يبغوه، ولعل كان قصدهم أنهم يحموا هدايا الكعبة، لعل هذا كان قصدهم، الله أعلم. لكن الذي جاء في الرواية أن قومك إنما فعلوا ذلك لكي لا يدخل البيت إلا من يشاء. قال ولولا حدثان قومك بكفر لهدمته ولا أقمت على قواعد إبراهيم. إذن أول شيء كان يغيره شكل الكعبة من مربع إلى مستطيل. وجاء في رواية ولا أدخلت من الحجر 5 أذرع، وفي رواية 6 أذرع فلعلها 5 وشيء. قال ولجعلت لها بابا من قبل المشرق وبابا من قبل المغرب. شوف دحين الكعبة ثوبها مرفوع، الباب اللي فتحه ابن الزبير شوفوه الآن موجود ومقفل، شكله باين، شكله باين. الباب اللي كان الكعبة يعني استمرت على وضعها كما هي، ما تغير شيء. عبد الملك فقط أزال الزائد من جهة الميزاب، أمر الحجاج أن يفعل هذا، قال ما لنا ولتخليطات ابن الزبير، فأزال الزيادة وأغلق الباب، وأغلق الباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عدته على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابا من قبل المشرق وبابا من قبل المغرب. خلاص، لم يفعل هذا أبو بكر ولم يفعل هذا عمر، وفعله ابن الزبير. ابن الزبير ولد في أول الهجرة، يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره حدود 9 سنوات أو 10 سنوات. الخلافة الراشدة كم استمرت؟ 30 سنة. 30 سنة، 30 و10 كم؟ 40 سنة. استمرت خلافة معاوية كم سنة؟ حوالي 20 وأزود. كم صار عمر ابن الزبير؟ 60. وتولى ولاية مكة واستقل بمكة لما لم يستقر الأمر ليزيد بن معاوية، واضطربت الأمور ومات يزيد وصار زي كده استقل، صح ولا لا؟ يعني كم كان عمره؟ فوق الستين بشوية، لأنه مات عمره يمكن 73 لما علقوا الحجاج وصلبه. كم كان عمره؟ كان له 10 سنوات حاكم في مكة، يعني كان عمره فوق 70. احنا نسمع ابن الزبير ايش نحسب؟ ولد شاب. احنا نسمع ابن الزبير نحسب ولد شاب. ابن الزبير لما صلب كان عمره في فوق 70. ابن الزبير لما هدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم كان عمره فوق 60. شيخ كبير، ها؟ لكن كده في ذهننا كأنه ولا صغير، ولا أنا أتخيل مو زي أنتوا كنتوا زي كده. أنا انذهلت وأنا أشوف التواريخ وأزمة، انذهلت لهذا الحال. ابن الزبير لما صلب، لما أمه أسماء عمرت إلى 100، أمه أسماء عمرت إلى 100 رضي الله عنها وأرضاه، لما مرت عليه وهو مصلوب تقول أما أنا لهذا الفارس أن يرتجل، ها؟ كنا نحسب يعني أنه شباب تاري في 70، شيخ كبير. شوف جرأة الحجاج قديش، شوف جرأة الحجاج قديش. إذن الكعبة هذه قصة بنائها، وما تقرونه في الكتب لا تتعجلوا في رده لأنه ما ثبت إسناده. يعني ترى في أشياء عجيبة، بعض الناس يعني عنده جرأة عجيبة في ردها وعدم قبولها كذا، بعض الناس يعني كذا خلاص هو استقر في باله أنه ما يثبت إلا بالسند، السند ضعيف، السند ما يصلح، خلاص يا أخي هذا كلام ما يصلح. لا، غلط غلط، كلامك غلط. من قال لك؟ أتأنى، هذول ما هم علماء قدامك إلا كتبوا هذا كله، فلان وفلان 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 كلهم يوردوا هذا الكلام ولا ينكروه، وانت تجي تقول لي زي كذا؟ غلط. تأنى، تأمل دلالات الآيات، شوف في طرق إثبات غير السند. وهذا يعني هذا من الأسباب التي تجعلنا نقول لا تستعجلوا، تأنوا في الأمور. إذا ما كان الإنسان واسع الدائرة في كيفية إثبات الأمر يحصل عنده مثل هذا الضيق في العطن، يكون ضيق العطن ما يقبل أي شيء إلا من الثقب اللي هو يرى. يعني مثل إنسان، أنا أديك قضية الإثبات هذه، مثل غرفة كبيرة فيها كتب وفيها كنب، والكنب أمامه تلفزيون، وفيها نار موقد، خلاص، وفيها يعني سرير، غرفة كبيرة، وجاء إنسان وثقب ثقب في الباب، ما الذي يشاهده من الغرفة؟ لن يشاهد إلا ما يقع أمام الثقب. فإذا جاء وقال لك، وكان الثقب على الكتب، قال هذه مكتبة فيها كتب وفيها خير وفيها كذا، كلامه صح ولا غلط؟ أقلام صحيح. لكن زعموا أنها مكتبة وما فيها إلا الكتب، خطأ ولا صح؟ خطأ. فجاء واحد ثاني وكان الثقب على التلفزيون وكانت في أغاني، فقال هذه غرفة فسق، غرفة مجون، فيها أغاني وغناء، كلامه صح ولا خطأ؟ صح. لكن حكمه على الغرفة كلها أنها غرفة مجون وفسق، خطأ ولا صواب؟ واحد ثالث فك وما شاف إلا السرير، قال هذه يا شيخ ناس يناموا سرير، ناس أهل كسل وكذا، ما كلامه صح أنه في سرير، كلامه صح. حكمه أنه ما في الغرفة إلا هذا، خطأ. من اللي يملك يحكم لك حكم كامل على الغرفة؟ من فتح الباب ورأى كل ما في الغرفة، صح ولا لا؟ فقد يغره الحكم، صحة الحكم الجزئي، لكنه في حقيقة الحال ليس بحكم صحيح.
بعض المستدل بقول ابن مبارك لولا الإسناد لقال ما شاء،
يعني في هذا الباب، في هذا الباب، واضح؟ طيب نقرأ أول حديث، خلاص. طيب إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم، إحنا تقريبا ترجبنا معنا الحديث، راح نمر عليه بسرعة الأسبوع القادم ونبدأ باب جديد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.